أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ومنها خبر الصفار عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة الخبر الخامس الذي يستدل به على حجية الاستصحاب، خبر الصفار الوارد في حكم يوم الشك، يعني في اليوم 30 من شعبان، فإذا شك فيه أنه هل هو من باب إكمال العدة ويوم 30 يعتبر فلا يجب الصيام فيه، ولكن إذا كان أول رمضان فيجب الصيام فيه. يعني يشك أن شعبان 29 يوم حتى اليوم اللي بعده يكون أول رمضان، أو لا شهر شعبان 30 يوم حتى بعد اليوم 29 يكون من شعبان. زين، عندما يسأل الإمام عن حكم الصيام في يوم الشك المردد بين كونه من شعبان أو رمضان، الإمام سلام الله عليه كتب له: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية. طيب، استدل بهذه الرواية على الاستصحاب باعتبار أن اليقين من شعبان مجرد أن تشك أنه دخل رمضان أم لا ما يصير أنت ترفع يدك عن اليقين، فالتزم باليقين اللي كان عندك، والشك لا يزلزل اليقين، فالشك لا تدخله باليقين، لا يدخله اليقين، لا يدخله الشك، يعني ما يزلزله، ما يغيره، ما يأثر فيه. وهذا معنى الاستصحاب، يعني كنا متيقنين وكان عندنا يقين بأن في شهر شعبان، فبعد المغرب شككنا دخل هلال رمضان أم لا، فنستصحب بقاء شهر شعبان. هذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية. صاحب الكفاية يقول: من راجع روايات الباب وهذه الأخبار راح يظفر بنكتة، وهذه تبين الاستصحاب. ما هي النكتة الأساسية في هذا المجال؟ عند التأمل في الروايات والتدقيق فيها يجد المتأمل أن غرض الإمام عليه السلام من بيان هذه الروايات هو أن شهر رمضان وصيام شهر رمضان يتقوم بتحقق الموضوع، وتحقق الموضوع ما يمكن إلا بعد اليقين به. أنت تلاحظ بعض الأحكام الحكم وارد على نفس الموضوع، أنت من أي طريق توصلت للموضوع فعليك أن ترتب الحكم. لكن بعض الأحكام لا مترتبة على اليقين بالموضوع، كأن اليقين والعلم أخذ جزءا للموضوع. فهذا ما يعبر عنه الشيخ الأنصاري في الرسائل بالقطع الموضوعي. القطع الموضوعي يعني القاطع بأنه هذا من رمضان إلى مدخلية. إذن فاليقين برمضان هو تمام الموضوع. فالإمام سلام الله عليه لما يقول اليقين لا يدخله الشك، يعني أنت لابد تحصل يقين بدخول شهر رمضان. ولهذا قام صوم للرؤية وأفطر للرؤية، فلا تعتمد على هذه القواعد الفنية الأصولية الفلكية أو غير ذلك بأن صار شهر رمضان أم لا. لا لا، ذني ما إلهن دخل، الذي هو تمام الموضوع الرؤية واليقين برمضان. إذا كانت الرواية ناظرة إلى هذه الجهة فتكون أجنبية بعد عن الاستصحاب، ما لها علاقة بالاستصحاب. لاحظ العبارة. ومنها خبر الصفار عن علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه وأنا بالمدينة عن الذي يشك، عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا. هذا مو من رمضان بل من شعبان مثلا. فكتب اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية. اليقين ما يتزلزل بالشك، ما يدخل فيه الشك. زين. تقريب الاستدلال، حيث دل على أن اليقين بشعبان لا يكون مدخولا بالشك في بقاء شعبان وزواله بدخول شهر رمضان. لا، أنت أخذ باليقين بشعبان ويتفرغ عليه عدم وجوب الصوم إلا بدخول شهر رمضان. هذا تقريب الاستصحاب. أما الجواب، وربما يقال إن مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك تشرف على القاطع، يعني تصل إلى نتيجة قطعية إذا أنت تأملت فيها، بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان، وأنه لا بد في وجوب الصوم ووجوب الإفطار من اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه. كأن اليقين في باب الصوم وفي باب الإفطار موضوعيون، يعني جزء من الموضوع. وأين هذا من الاستصحاب؟ هذا بعد ما له علاقة بالاستصحاب. فراجع ما عقد في الوسائل، يعني وسائل الشيعة، لذلك في من الباب تجده شاهدا عليه. الباب الثالث من أبواب أحكام شهر رمضان هناك مذكورة هذه الرواية. إذن فهذه الرواية الخامسة أجنبية عن الاستصحاب. طيب، الخبر السادس والسابع والثامن أخبار الحل والطهارة. صاحب الكفاية يذكر ثلاث روايات. الرواية الأولى كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر، هذه من باب الحكم بالطهارة فتسمى قاعدة الطهارة. وقوله عليه السلام الماء طاهر، الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس، الرواية الأولى كل شيء أعم من الماء وغيره. الرواية الثانية لا، خصوص الماء. هاتان الروايتان واردة بالنسبة إلى أصالة الطهارة. الرواية الثالثة تبين قاعدة الحل، وقوله عليه السلام كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام. زين، كيف يستدل بهذه الأخبار على الاستصحاب؟ الاستدلال بها إنما يكون من باب الغاية المذكورة فيها، حتى تعلم أنه قدر، حتى تعلم أنه نجس، حتى تعرف أنه حرام. وجه التقريب: هذه الروايات تدل على أن الشيء إذا كان طاهراً هذه الطهارة مستمرة حتى حين الشك بالطهارة والقذارة إلى أن يحصل العلم بالقذارة. إذا كان الشيء الماء طاهر يحكم ببقاء طهارة الماء واستمرار الطهارة حتى يعلم بنجاسة الماء. هكذا إذا كان الشيء حلال لا نعلم أنه أصبح حراما أم لا، فنستمر على الحكم بالحرمة إلى أن بالحلية إلى أن نعلم بالحرمة. وبعبارة أخرى أن الأشياء التي طاهرة ولكن في معرض عروض النجاسة عليها، مثلا هناك مسلخ يذبح فيه الدجاج، يذبح فيه مثلا الخروف، هاي الصخرة الموجودة هي طاهرة، لكن لما يجي الجزار ويذبح الحيوان عندما يخرج الدم هذه الصخرة تتنجس. زين، هذه الروايات إذا تريد تبين أن هذه الصخرة، هذا الماء، أن هذه الأشياء اللي هي حلال بالنسبة إلى الشيء الطاهر، هاي الصخرة ما دام ما جاي الجزار تحكم بطهارة تقول طاهر، تقدر تسد عليه. هذا الماء ما دام لم يلاقيه النجس وهو في معرض ملاقات النجس أنت تحكم بطهارة. هذا الشيء اللي هو لك حلال ما دام لم تعلم بعدم رضا صاحبه، قال لك أنا أأذن لك تبقى هنا بهالمكان، صحيح؟ زين، إذا إجا وقال من الآن بعد ما أرضى تبقى، ففي معرض طرو الحرمة شو تقول؟ تقول ما أدري، إجا قال لي ما بلغني، إجا هو ما إجا هو، إلى الآن لم يحرمه ولم يبين عدم رضاه، أنت شو تقول؟ تقول ما دام أعطاني إذن أنا أبقى وأتصرف بهذا المكان فيكون لي حلال حتى أعلم بالحرم.
صحيح.
هذا تقريب الاستدلال. صاحب الكفاية يقول هذه الروايات فيها احتمالات، بناء على أحد الاحتمالين هذا التقريب اللي ذكرته صحيح، يكون دليل على الاستصحاب. لكن أكو احتمال آخر في الرواية، شنو؟ أن هذه الروايات قد تريد بيان الموضوع للحلية والحرمة. شلون؟ يعني عندك أنت هنا ثلاثة أشياء، هذا معلوم النجاسة، شفت قطرة دم وقع في هذا الإناء، هذا الإناء تيقنت أنه لم تقع فيه نجاسة فهو طاهر. أكو إناء ثالث وسط بينهما، ما تدري قطرة الدم اللي وقعت على هذا الإناء هل قطرة ثانية وقعت في هذا الإناء الثاني أم لا. بس عندك ثلاث موضوعات، معلوم النجاسة، معلوم الطهارة، مشكوك النجاسة. مشكوك النجاسة يلحق بالطاهر أم يلحق بالنجس؟ هذه الرواية تقول لا، يلحق بالطاهر. إذا كانت الرواية في مقام بيان تحديد الطاهر وفرزه عن النجس بأن في الموارد الثلاثة المعلوم النجاسة يكون نجس بقاء، أما مشكوك الطهارة والنجاسة ومعلوم الطهارة، هذين الفردين هما محكومان بالطهارة، وأن حكمهما الواقعي أو قول الظاهري ما كفره، هذا محكوم بالطهارة. فإذا كانت الرواية في مقام بيان موضوع الطهارة والنجاسة فتكون أجنبية عن الاستصحاب، لأن الاستصحاب هو الشك في البقاء، مو الشك في البداية الطهارة والنجاسة. صار معلوم؟ كذلك الماء، عندك ثلاثة مياه، معلوم النجاسة، معلوم الطهارة، مشكوك الطهارة والنجاسة. فالإمام إذا يجي يقول لك اثنين منهم محكومان بالطهارة، المعلوم الطهارة ومشكوك الطهارة، واحد ذاك نجس خالي، فالرواية في مقام بيان لتحديد الموضوع، ليست في مقام بيان حكم المشكوك بعد العلم بحكم استمرار حتى يدل على الاستصحاب. وهذا قاعدة، هكذا قاعدة الحياة. شلون؟ عندك ثلاثة أشياء، شنو هو؟ خمر، خبز، وعندك خل اللي كان سابقا خمرا وصار خمر. هذا الخمر قطعا حرام، الخبز قطعا حلال أكله، بس هذا الخل اللي كان خمرا وصار خلا، ما تدري أنت بصير ولتي خلا يصبح حلالا أم يبقى على النجاسة والحرمة. فالرواية شتي تقول اللي تعلم بحرمتي ذاك حرام، اللي تعلم بحليتي حلال، واللي ما تدري حلال لو مو حلال أيضا الحق بالحلال. فتصير الرواية في مقام بيان تحديد الموضوع، لا أنك كنت عالما بحرمته ثم شككت في بقاء الحرمة وزوالها، مثل هذا المكان اللي أذن لك صاحب المكان بالبقاء فيه بالتصرف فيه، ثم ما تدري أن أذن لك إلى أذان الظهر أو إلى ساعة بعد الأذان أذن لك، تقول ما دام أشك في بقاء الإذن أم لا أستصحب الإذن إلى أن أعلم بعدم الإذن. هذا مجال الصعاب، يعني عندك تارة موضوع واحد له ثلاث حالات، وتارة لا، ثلاث مواضيع، الخمر والخل المنقول متبدل من الخمر وشنو الخبز. إذا عندك ثلاث مواضيع فالرواية تتبين أي موضوع حلال وأيه حرام بعد ما إلى علاقة بالاستصحاب. إذن فلا بد نشوف الرواية ظاهرة في أي احتمال، في البقاء أم في تحديد الموضوع. طيب، ومنها قوله كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، وقوله الماء طاهر كله طاهر حتى تعلم أنه نجس، وقوله عليه السلام كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام. وتقريب دلالة مثل هذه الأخبار على الاستصحاب أن يقال إن الغاية فيها إنما هي لبيان استمرار ما حكم به على الموضوع واقعا، يعني هذا الموضوع كان حلالا التصرف في هذا المكان لأنه أذن لك، فهذا الإذن والحلية في التصرف يحكم باستمراره حتى تعلم أنه بعد منعك من البقاء ولم يرضى. هذا الشيء أنت تدري أنه طاهر تحكم ببقاء طهارته إلى أن ترى وقوع الدم فيه. إذا شككت أن الدم وقع فيه أم لا، لا تقول ما وقع، إذن فموضوع واحد لكن حالات ثلاثة. تقريب الاستدلال يفيدنا عليه، يفيد الاستصحاب بهذا البيان، إن الغاية فيها إنما هي لبيان استمرار ما حكم به على الموضوع واقعا من الطهارة والحلية. زين، هاي الغاية اللي لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعان من الطهارة والحلية، هاي الغاية مستمرة ظاهرا ما لم يعلم بطرو ضده أو نقيضه. يعني الطهارة الواقعية للشيء تبقى مستمرة ظاهرا حتى تعلم. ليش ظاهرا؟ لأن قبل الشك كنت عالما في الطهارة كانت واقعية، وحين الشك ما أعلم، فتبقى الطهارة الواقعية باقية في حال الشك، لكن لا بوجودها الواقعي، بوجودها الظاهري، لأنه مشكوك في ظاهرا ما لم يعلم بطرو ضده أو نقيضه. هذا تقريب الاستدلال. الاحتمال الثاني شنو؟ ما ينفع الاستثناء، ما ينفع الاستصحاب. يقول تقريب دلالة أن يقال هكذا لا لتحديد الموضوع كي يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شك في طهارته وحليته. شلون قاعدة مضروبة؟ يعني يعطي قاعدة عامة، كل شيء أنت ما تدري حلال لو حرام قول حلال، كل شيء ما تدري طاهر لو نجس احكم بطهارته. إذن شيء واحد عندك، مو ثلاث أشياء. هذا الشيء الواحد حكمه حكم واحد، وهو الحلية والطهارة. هاي الحلية والطهارة ظاهرية لا واقعية، قد تكون واقعية وقد تكون ظاهرية. لا لتحديد الموضوع، يعني أن الموضوع لهذه الطهارة المذكورة في الرواية لخصوص مشكوك الطهارة والنجاسة، الحلية المذكورة بالرواية لخصوص مشكوك الحلية والحرمة، هذا موضوع حقيقي للحكم بالطهارة والحلية، فتكون قاعدة مضروبة لما شك في طهارته وحليته. زين، هذا تحديد الموضوع من جايبينه؟ وذلك لظهور المغير فيها في بيان الحكم للأشياء بعناوينها لا بما هي مشكوكة الحكم، كما لا يخفى. شنو معنى؟ يعني المغير حتى تعلم أنه قدر كانت غايته. شنو هو المغير؟ كل شيء طاهر. شنو كل شيء؟ يعني الحديد، الخبز، الرز، التراب، أي شيء من هذه الأشياء، هذه طاهرة لو لا؟ نعم، الحديد طاهر واقعا. الحديد بما هو حديد، سواء كنت تعلم بطهارته أو تشك في طهارته ونجاسته، لا أن الحديد بما هو مشكوك الطهارة، إذا كان بما هو مشكوك فيه صار عنوان ثانوي للحديد، ليس العنوان الأول. العنوان الأول له هو حديد، العنوان الثانوي أنه مشكوك فيه. إذن فهذه الرواية تقول كل شيء طاهر، يعني لا أنه كل شيء مشكوك فيه هذا طاهر، لا لا لا، كل حديد طاهر، كل خبز طاهر، كل خشب طاهر، كل تراب طاهر، حتى تعلم. فظاهر هذا المغيا كل شيء، الماء كله، كل شيء حلال، ظاهر كل شيء شنو؟ الأشياء بعناوينها الأولية، لا بما هي مشكوكة الحب حتى تصير بعنوانها الثانوي كما لا يخفى. زين، هذا البيان وهذا التقريب كل شيء، هذا المغير. زين، هذا لتحديد موضوع الحكم الواقعي مثلا أو الظاهري أي شيء. هنا عندنا قضية تشتمل على مغير وتشتمل على غاية، فالغاية حتى تعلم، هاي حتى استمرارية، يعني الحكم بالطهارة أو النجاسة أو الحلية أو أي شيء، هذه الأحكام باقية مستمرة حتى تعلم، الضد أو النقيض. الذيل حتى تعلم، يمكن غاية يستدل بها على الاستصحاب أو على مشكوك الطهارة بالعنوان الثانوي بعنوان أنه مشكوك، لكن المغيا كل شيء بعنوانه الأولي طاهر، هذا لا يدل على الاستصحاب. كل شيء طاهر، هذا يدل على طهارة الشيء بعنوانه الأولي، وهذا لا مثال له بذيل القاعدة إلا أن تعلم أو حتى تعلم، هذا بيان حكم آخر. لاحظت شلون؟ فهو يعني المغير وإن لم يكن لكن له بنفسي مساس بذيل القاعدة ولا الاستصحاب، إلا أنه بغايته دل على الاستصحاب. إذن فالاستصحاب من استفدنا؟ من الغاية لا من المغير، حيث إنها طاهرة في استمرار ذلك الحكم الواقعي ظاهرا ما لم يعلم بارتفاعه بطره وضده أو نقيضه. كما أنه لو صار مغيا لغاية مثل الملاقات بالنجاسة أو ما يوجب الحرمة لدل على استمرار ذلك الحكم واقعا، لدل على استمرار ذاك الحكم واقعا، ولم يكن له حينئذ بنفسه ولا بغايته دلالة على الاستصحاب. زين، هذا المغير إذا صار مغير لغاية، مثلا يقول لك الماء طاهر إلى أن تعلم بملاقاته للنجس، إذا أصبح غاية لشيء، يعني صار المغير مغيا لغاية أخرى، وهذه الغاية تدل على استمرار الحكم واقعا، هذا ما راح يرتبط بالاستصحاب. شلون؟ يعني أحيانا المغيا له حكم واقعي لذاته بعنوان الأول، وأحيانا عندنا حكمان، حكم في المغير وحكم في الغاية، والغاية تفيد الحكم الواقعي. يعني الإمام عليه السلام صار بصدد بيان حكمين واقعيين، الأول حكم واقعي للمغير، الثاني حكم واقعي للغاية. صار معلوم؟ فأصبح الغاية والمغير كلاهما يتضمنان حكمين واقعيين. بعد لا الغاية ترتبط بالاستصحاب ولا المغير يرتبط بالاستصحاب.
نعم.
صار معلوم؟ يعني مثلا إذا أريد نقول أن مشكوك الطهارة والنجاسة هذا طاهر ظاهرا، شنو طاهر ظاهرا؟ يعني في الواقع قد يكون نجس، لكن بحسب الظاهر أنت معذور فيحكم بطهارته، موتي زين. وأحيانا لا، نريد نقول أن المغاية أيضا متضمنة لحكم واقعي. إذا كانت متضمنة لحكم واقعي فهنا شنو؟ بعد راح يختلف عن الاستصحاب، لا الغاية تدل على الاستصحاب ولا المغير، لأن الاستصحاب حكم ظاهري والمفروض أن الغاية والمغير كلاهما حكمان واقعيان. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعم.